بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.com.
كلمة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه إلى إخوانه ومحبيه في ملتقى النخبة بعنوان أسباب الرزق، 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 للهجرة النبوية، وصاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد طلبت منا كلمة في أسباب الرزق لإخواننا حفظهم الله في ملتقى النخبة، ولمن يحب أن يسمع. نعلم جميعا أن الرزق يطلب من الله ولا يطلب من أحد سواه، فهو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله في كتابه الكريم: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله قائم بأرزاق العباد ومتكفل بذلك. قد جعل الله أرزاق العباد ميسرة بأسباب، والأسباب التي جاءت بها الشريعة من أجل تحصيل الأرزاق ونيلها على أكمل وجه، وكذلك أيضا نيلها حلالا طيبا والانتفاع بها نفعا صحيحا بارا مباركا. كثيرة، أسباب كثيرة، وفي هذا المقام نذكر ما تيسر من ذلك، وسيكون ما نذكره مما هو من الأسباب الشرعية. والأسباب الشرعية هي الأسباب التي هي من ديننا، وهي عبادة وقربة، فمن اتخذها وطلب الأرزاق من الله بها فهو في عبادة عظيمة وقربة إلى الله وطاعة. وهذه الأسباب الشرعية منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، فقد جاءت الشريعة بأسباب كثيرة، منها الظاهر ومنها الخفي، فالوقوف عليها كلها مع العمل بمقتضاها يجلب للمسلم خيرا عظيما في قلبه وفي عقله وفي روحه وفي بدنه وفي رزقه وفي وقته وفي أمور دينه ودنياه وأخراه. فلهذا الوقوف على هذه الأسباب الشرعية له شأن عظيم، مع أننا لا نقلل من شأن الأسباب المباحة التي أباحت الشريعة اتخاذها والتسبب بها، ولكن آثرنا الكلام فيما تيسر من الأسباب الشرعية، لأن النفع بها أعظم، لأن النفع بها أعظم دينا ودنيا وأخرى. هذه من فوائد الأسباب الشرعية في الحصول على الرزق. ومن هذه الأسباب ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أحمد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله وبسبحان الله والحمد لله. ف فإنها صلاة كل حي، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل حي، وبها يرزق كل حي. فاستفدنا من هذه الكلمة المباركة أن من أعظم أسباب الحصول على الرزق وتيسيره وتسهيله وإظهاره بعد خفائه وتقريبه بعد بعده الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله، ومن ذلك بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، بل ما هو أعم من ذلك. ولهذا قال الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فقوله ابتغوا من فضل الله أي من التجارة، من طلب التجارة، ودعا ربنا إلى الإكثار من ذكره في حال طلب الرزق من التجارة وغيرها. كذلك أيضا الاستغفار والإكثار من الاستغفار من أسباب تيسير الرزق وحصوله ونزوله من عند رب العالمين. قال الله في كتابه الكريم: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وكذلك أيضا قال الله في كتابه الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أخرج الدينوري في كتابه المجالسة بإسناد صحيح عن سفيان الثوري قال: جئت إلى جعفر الصادق قال: فأوصاني بثلاث، فقال: إذا جاءك من قبل الله ما تحب فأكثر من الحمد، فأكثر من حمد الله وشكره، وإذا جاءك ما تكره فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أبطأ عنك الرزق فأكثر من الاستغفار. قال سفيان الثوري رحمه الله: فانتفعت بهذه الوصية نفعا عظيما. فالتواصي بالإكثار من ذكر الله، ومن ذلك الذكر العظيم، الذكر العظيم هو الاستغفار، فإنه اعتراف بالذنب والتقصير وطلب المغفرة وفتح باب التوبة إلى الله عز وجل. فهذا من أعظم أسباب الحصول على الرزق. وروى الإمام الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو جائعة وترجع وقد نالت رزقها ويسر الله لها برزقها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل. قال: وهو من أعظم أسباب جلب الرزق، أي التوكل على الله من أعظم أسباب جلب الرزق. والتوكل على الله هو الاعتماد على الله، وحقيقة الاعتماد على الله الثقة بالله، الثقة بالله والرجاء في الله والتسليم لله وتفويض الأمور إلى الله الواحد الأحد إلى غير ذلك مما يدخل في معنى التوكل على الله. فالتوكل على الله في طلب الأرزاق له شأن عظيم في تيسيرها وفي الحصول عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبد مفتقر إلى الرزق، العبد مفتقر إلى الرزق، فإن هو افتقر إلى الله وطلب الرزق من الله فهو عبد الله، وإذا طلبه من مخلوق فهو عبد لذلك المخلوق، فهو عبد لذلك المخلوق. الأرزاق من الأمور التي تشغل الناس، تشغل الناس وتهمهم. فمن الناس من يتجه في طلب الرزق إلى المخلوق ويقبل ما به يستذل وما به يهان باعتبار أنه يطلب الرزق. والمطلوب من المسلم أنه يرضى بالله رازقا له ومدبرا لرزقه، فهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين، له الأمر كله وبيده الخير كله. فمن لم يكن عنده ثقة بالله الواحد الأحد فهذا يتسبب في حرمانه من الرزق أو تأخير الرزق عنه إلى غير ذلك. بل قال الله في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قوله من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يدري ولا يشعر ولا يعلم ولا يدبر ولا يعني يبذل أسبابا لغرض الرزق بطريقة يراها هو. فرب العالمين يرزق العبد بأسباب يقوم بها العبد في طلب الرزق وبأسباب أخرى ترضيه سبحانه وتعالى. ولله عز وجل التدبير لشؤون العباد ومصالح العباد. ومن الأسباب الخفية في نيل الأرزاق ما رواه الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: إن أخوين كانا على عهد رسول الله، فكان أحدهما يعمل وكان الآخر يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء العامل وقال: يا رسول الله، إن أخي هذا عندك ولا يكتسب. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. يعني أن الإقبال على طاعة الله وعلى تعلم العلم الشرعي والتفقه في الدين من قبل هذا يعني سبب يرزق به، يعني من يرزق، وذلك إذا كان هنالك من يعينه. إذا كان هنالك من يعينه فالله عز وجل يجعله سببا لأن يرزق من يعينه. بل قد جاء في البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وهذا من الأسباب الخفية التي جعلها الله أسبابا لحصول الرزق والنصر، لحصول الأرزاق والنصر. قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وعند النساء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فهذا الفقير الذي يقبل على الله ويخلص العبادة لله ويرغب في طاعة الله إن من تعاون معه، إن هذا المتعاون يتيسر له أمر الرزق بسبب هذا التعاون، لأنه تعاون على خير وتعاون على بر. ولأن هذا الفقير المقبل على الله عز وجل ممن يجعل الله في إقباله عليه وفي عبادته وفي طاعته له سبحانه، يجعل الله في ذلك من الخير والمنافع للآخرين ما يجعل، ويدفع الله بسبب ذلك من الشر والفتن عن الآخرين ما يدفع. وقد جاء من حديث أبي الدرداء أيضا رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك من أسباب الأرزاق. فما على المسلم إلا أن يتسلح وأن يقوم بهذه الأسباب العظيمة النافعة التي حقيقتها إقامة عبودية الله، إقامة عبودية الله وإقامة شرع الله عز وجل. فمن كان في طلب دنياه على هذا فإنه على خير عظيم. ومن الأمور الطيبة النافعة مما جاء في الحديث القدسي عن معقل بن يسار وأبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، وإلا تفعل ملأت يديك عملا وجعلت فقرك بين عينيك. الحديث إلى آخره. قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله في قول تفرغ لعبادتي أي قدم طاعتي وعبادتي على أمور دنياك. فمتى كان المسلم يؤثر ما عند الله على دنياه فهو على خير، لأن من الناس من يقبل على طلب الرزق ويحصل منه من التلاعب بالعبادات والطاعات والتأخر والتكاسل إلى غير ذلك، فهذا يعني ليس محمودا بسبب هذا التصرف، بل المطلوب من المسلم أن يؤثر ما عند الله وما فيه أداء حق الله والقيام بحق الله عز وجل على ما له من شهوات دنياه. فمن آثر فإنه يكون ممن تفرغ لعبادة الله. قال ابن الأمير وليس المراد العبادة دون سواها، يعني الحديث ما يدعو إلى الإقبال على العبادة دون العمل في طلب الرزق، بل يدعو إلى مؤاثرة العبادة على الرزق مع طلب الرزق بأسبابه المحمودة والمشروعة والمباحة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.